الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: جامع عدة الطلاق، قضايا لها علاقة بعدة الطلاق. قال مالك: عن أحمد بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قصير بن الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت، كل امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، جاءتها حيضة أو حيضتان، ثم رفعتها حيضتها، ما معنى هذه العبارة؟ قالوا: رفعتها الحيضة عما يباح لها بعد الخروج من العدة، فهي لا تتمكن أن تمارس ما يباح لها بعد الخروج من العدة من التزوج، فارتفاع الحيض عنها هو الذي رفعها عن ممارسة هذا الحق. ثم رفعتها حيضتها، يعني جعلت هذه المرأة في مكان لا تصل إلى هذه الحقوق التي تترتب على انقضاء العدة، فإنها تنتظر 9 أشهر. هذه المرأة التي جاءتها الحيضة أو الحيضتان ثم فقدت الحيض تنتظر 9 أشهر، فإن بان بها حمل فدان، فالعدة تتحول إلى وضع الحمل، وإلا لم يبن بها حمل اعتدت بعد 9 أشهر 3 أشهر. اعتدت إن لم يظهر فيها الحمل تعتد بعد 9 أشهر 3 أشهر، تنتظر 9 أشهر ثم 3 أشهر ثم حلق، ثم حل. هذا هو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مثل هذه المرأة. يقول أبو عمر: وقال الشافعي والليث بن سعد: إن عدتها الحيض أبدا حتى تدخل في السن التي لا تحيض في مثله مثلها من النساء، فتستأنف عدة الآيسة الشهور. هذا قول الإمام الشافعي والليل وغيرهم من أهل العلم، يقولون هذه ليست آيسة، والعدة التي ذكر الله في كتابه عدة ذوات الأقراء وعدة الآيسات والصغيرات، فهذه ليست صغيرة ولا آيسة، فإذا هي ما دام أنها من ذوات الأقراء تنتظر القرآء إلى أن تيأس من الحيض، ولو مكثت 10 20 30 سنة فلا بد أن تنتظر إلى أن يأتيها الحيض فتعتد بالأقراء، أو تصل إلى سن اليأس فتعتد بالأقراء. هذا قول المنكر. قول الشافعي. هذا قول من يا جماعة؟ قول الشافعي. طيب، قال أبو عمر، وسيأتي قول مالك، قال: صار مالك في هذا الباب إلى ما رواه عن عمر فيه، وعليه الفتوى والعمل ببلده، وصار غيره في ذلك إلى ظاهر القرآن، وما روي عن ابن مسعود وزيد، وظاهر القرآن لا مدخل فيه. انظروا إلى هذا، ظاهر القرآن لا مدخل فيه لذوات الأقراء في الاعتداد بالشهود، لا مدخل لذوات الأقراء في الاعتداد بالشهود، وإنما تعتد بالشهور اليائسة والصغيرة فمن لم تكن يائسة ولا صغيرة فعدتها الأقراء وإن تباعدت. إذن هؤلاء تعلقوا بهذا، وهو أن هذا ليس في الكتاب، فإن هذه المرأة ليست آيسة ولا صغيرة، فكيف تعتد بالأقل؟ ثم يقول أبو عمر: قال مالك في هذا الباب قول عمر، وسيأتي أن قوله يخالف بعض الشيء قول عمر رضي الله عنه. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء. هذه قد سبقت. الاعتبار في الطلاق والعدة هل هو بالرجال أو بالنساء؟ قد سبقت هذه المسألة، وقد سبق أن الإمام مالك والإمام الشافعي يقولان الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، وخالف ذلك أبو حنيفة فقال: الطلاق والعدة بالنساء. الطلاق والعدة عاشي عبد الله بالنساء، وهو قول جماعة أهل العراق. قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة سنة. إذا استحيضت المرأة وطلقت فكيف تعتد؟ قال هنا سعيد بن المسيب: عدتها سنة. لكن على الأصول التي فهمت من الأحاديث قال الإمام الشافعي: إذا طبق عليها الدم فإن كان دمها ينفصل فيكون أياما أحمر آنئا محتدما كثيرا وفيما بعد رقيقا إلى الصفرة، فحيضها المحتدم وطهرها الرقيق إلى الصفرة. فإذا ميزت أنواع الدماء فجاء في بعض الأيام دم أحمر قانئ شديد، وأيام بعدها دم أصفر رقيق، فإنها تجعل تلك الأيام التي فيها الدم القانئ حيضا والتي بعدها طهرا. قال: طيب إن نسيت، نسيت مثلا وهي مستحاضة أيام حيضها حيضتها، تركت الصلاة يوما وليلة وتستقبل أو تستقبل أو استقبل عليها الحيض من أول هلال يأتي عليها بعد وقوع الصلاة. طيب إذن الموافق لما يفهم من الأحاديث أنها تذهب أو ترجع إلى عادتها، فإن نسيت العادة تذهب إلى ما يعتد به أو ما يحيض مثلها كما جاء في الأحاديث المعروفة، والحرة والأمة في ذلك سواء. قال مالك: الأمر عندنا. هذا الكلام للإمام مالك، لكن يظهر أنه وافق في أول القول قول عمر، لكنه في التفصيلات الكثيرة لم يوافق قول عمر، فإن عمر كان يقول رضي الله عنه أنها تنتظر 9 أشهر ثم 3 أشهر ثم حلق، لكن عند الإمام مالك شيء آخر غير هذا، وهو شيء صعب جدا. قال: الأمر عندنا في المطلقة ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها. طلقها زوجها وهي طاهر، هذا طهر أول، لكن ارتفعت أو رفعتها حيضتها فلم يأتها الحيض، طلقت وهي طاهر ولم يأتها الحيض، ماذا تصنع؟ تنتظر 9 أشهر، تنتظر 9 أشهر لأنها أكثر أو أقصى مدة الحمل. فإن لم تحض فيهن اعتدت 3 أشهر بعد 9 أشهر، إذا لم يأتها الحيض أيضا تعتد 3 أشهر. طيب بعد هذه الثلاثة الأشهر هل تحل كما قال عمر؟ لا، بقي في المسألة شيء آخر. قال: فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، يعني في آخر يوم من الثلاثة الأشهر جاءها الحيض، تستقبل هذا الحيض وتعتد به. جاءها الحيض في آخر الثلاثة الأشهر التي كانت تحل بعد فراغها، فإذا جاء الحيض تتحول إلى عدة الأقراء لأنها جاءتها الحيض. هذا مفهوم؟ كل مسألة تنبني على ما قبل. طيب، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، هذا حيض أول حيض لها بعد طلاقها، وقبله يا شيخ عبد الله قبل هذا الحيض طلقت فيه وحصبت فيه. فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، هذا ظهر آخر بعد هذا الحيض، بعدما انتهى هذا الحيض جاءها طهر. فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض، وهو الطهر الثاني، هذا هو الطهر الثاني. فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر. فإذا إذا جاءتها الحيضة، إذا جاءها هذا الطهر تنتظر ولم يأتها الحيض، تنتظر تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر. فإن حاضت الحيضة الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيضة، وهذا هو الحيضة الثانية، مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، خلال هذه الثلاثة الأشهر حاضت الحيضة الثانية، ترجع إلى الحيضة، تحسب للحيضة. فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيضة. إلى هنا مفهوم؟ ها؟ أيش عبد الله؟ طيب. فإن مرت بها تسعة أشهر، هذا طهر ثالث. فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، هذا هو طهر ثاني. فإذا جاءها هذا الطهر بعد الحيض الثاني تمكث تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر. ها؟ طيب. فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض بعد الثلاثة الأشهر، جاءتها الحيضة وهي الثالثة، الحيضة الثالثة. فالعادة أن المرأة إذا طعنت في الحيضة الثالثة انتهت عدتها ولا لا؟ ها؟ استكملت ثلاثة أطهار. فإذا طعنت في الحيضة الثالثة معنى ذلك أنها أتمت ثلاثة أطهار، وبناء على ذلك فهي قد حلت بمجرد طعنها في الحيضة الثالثة. هذا مفهوم؟ طيب. فإن لم تحض بعد تسعة أشهر وثلاثة أشهر لم يأتيها الحيض، وكانت تنتظر الحيضة الثالثة حتى ينتهي لها الأطهار الثلاثة، لكن ما جاء، مع الأسف الحيضة الثالثة ما جاءت بعد كم؟ بعد تسعة أشهر وثلاثة أشهر أيضا، ماذا تصنع؟ فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت. هذه ثلاثة عبارة عن طعنها في الحيضة الثالثة، فإذا انتظرت تسعة أشهر ثم ثلاثة وجاءها الحيض انتهت، ما جاء الحيض تنتظر ثلاثة أشهر، فإذا انتهت هذه الثلاثة قد تمت أيضا لها العدة. فإن لم تحيض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت ولزوجها في عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل، إلا أن يكون قد بت طلاقها، إلا أن يكون طلاق قد بت فيه. فإذا هذا التفصيل الكثير والتقديرات ما جاء في كلام عمر. كلام عمر أنها إذا تمت تسعة أشهر ثم ثلاثة انتهت العدة وتحل وتتزوج بمن تشاء. لكن هذه تقديرات، كلما أرادت أن تنتهي عدتها بالأشهر تأتي الحيض، لأنها مضطربة تتحول إلى الحيض ثم تنتهي الحيض. فإذا أرادت أن تعتد بالأشهر تأتيها الحيضة أيضا مرة أخرى. فإذا بعد ثلاثة أطهار إذا جاءت الحيضة في المرة الثالثة انتهت العدة. وإذا لم يأتها الحيض بعد الأطهار الثلاثة فإنها تعتد ثلاثة أشهر أخرى بدلا من الطعن في الحيضة الثالثة. فإذا أتمت هذه ثلاثة الأشهر فإنها قد خرجت من العدة وحلت لمن تريد أن تتزوج. والزوج في هذه التقديرات له الرجعة إذا لم يكن الطلاق بارد. تأملوا فيها وتفهمون إن شاء الله، ولكن قليلة الجدوى، هذا لم يأتي في كلامه. قال يحيى قال مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة، طلق وله عليها رجعة، يعني هذا الطلاق ليس ببائن، فاعتدت بعض عدتها، اعتدت مثلا قرآن أو قرآن، ثم ارتجعها، ثم فارقها قبل أن يمسها، فكأنه راجعها من أجل الضرار، ارتجعها وفارقها قبل أن يمسها، فماذا تفعل؟ هل تبني على عدتها السابقة قبل الرجعة، أو تستأنف عدة أخرى لأنه طلق مرة أخرى؟ فهمت هذه السورة؟ قال: إنها لا تبني على ما مضى من عدتها، لا تبني، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، تستأنف عدة مستقبلة، لأنها زوجة طلقت، زوجة طلقت. يقول: وهي في حكم المدخول بهن، هذه في حكم المدخول بهن، لأنه دخل بها قبل الطلاق الأول. يقول: أنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة. قال أبو عمر: لأنها في حكم الزوجات المدخول بهن في النفقة والسكنة وغير ذلك، فلذلك تستأنف العدة من يوم طلقت، ما دام أنها بمثابة الزوجة التي دخل بها في وجود النفقة والسكنة، بينا بمثابة الزوجة. فإذا إذا طلقت عليها أن تعتد عدة مستأنفة ليست العدة الأولى. أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ. خطأ واضح وظلم واضح. إن كان ارتجعها ولا حاجة له فيها، لأن هذا ضرر فضول للعدة عليها بدون فائدة. لكن مع أنه ارتكب هذا الخطأ أو هذا الظلم، لكنها تستأنف عدة جديدة بعد الطلاق الثاني. هذا مفهوم يا عبد الله؟ قال مالك: والأمر عندنا. هذه مسألة التي يتحدث عنها الآن قد سبقت في الكهف وعاده. والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر، ثم أسلم زوجها وهو أحق بها ما دامت في عدته، هذا قد سبق. إذا أسلمت وأسلم هو أثناء العدة فهو أحق بها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليه، لا سبيل له عليه، انتهت الفرصة، انتهت الفرصة، لأنه هو الذي قصر في التأخر في الإسلام في عدته. وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها، جاء بعد أن انتهت عدتها يتزوج، لم يعد ذلك طلاقا. هذه الفرقة التي سببتها أو سبب التأخر في الإسلام، هذه فرقة، فهذه الفرقة لا تعتبر طلاقا. فإذا تزوج يملك عليها ثلاثة، لأن الفرقة التي وقعت بينه وبينها بتأخره في الإسلام ما نقصت عدد الطلاق ولا تعتبر طلاقا، وإنما هي فسخ، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق، فسخها منه الإسلام يعني التأخر في الإسلام بغير طلاق. فإذا إذا تزوج هو مرة أخرى فسيكون له عليها ثلاث طلقات. ما جاء في الحكمين؟ إذا دب النزاع بين الرجل والمرأة فإن من أحكام الشرع المطهر أن يرفع أمرهما، إذا لم يستطيع أن يلم أمرهما أن يرفع إلى الحكمين من أهلها وأهله، ينظرون أو ينظران فيما جرى بينهما من النزاع والشقاق. قال مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين الذين قال الله وإن خفتم الشقاق بينهما، يعني نزاع بينهما، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد من هما الحكمان، إن يريد إصلاحا فيما بينهما بين الزوج والزوجة يوفق الله بينهما إلى هذا الإصلاح. هذا يدل على أنه لا بد في الإصلاح والملائمة بين الزوج والزوجة أن يكون الحكمان صادقين في الإصلاح بينهم، فإذا كانا صادقين فإن الله يصلح بين هذين الزوج والزوج، إن الله كان عليما حكيما. قال علي إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع، يعني الحكمان إذا أرادا أن يقر أمرهما ويأمران بالاجتماع وعدم الفرقة فلهما ذلك، وإن رأيا أن المصلحة ليست في الاجتماع وإنما هي في الفرقة فرقا بينهما، ولا حاجة إلى توكيل الزوج للحكمين في الطلاق، فهما يتصرفان ويوقعان عليها الطلاق ولا حاجة إلى توكيل من الزوج في إيقاع الطلاق. طيب، ذكر هنا يقول عن عبيدة السلماني قال جاء رجل وامرأة إلى علي بن أبي طالب ومع كل منهما فئام من الناس، فقال علي ما بال هذين؟ قال وقع بينهما شقاق. قال فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فقال لهما علي هل تدريان ما عليكما؟ لمن يقول هذا الكلام؟ ها؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. فقالت المرأة رضيت بكتاب الله عز وجل وما فيه علي ولي، هذه امرأة فقيها، قل رضيت بكتاب الله فيما كان ضررا علي وفيما كان نفعا. فقال الرجل أما الفرقة؟ لا رجل لا يريد الفرقة. فقال علي لا والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما أقرت به، لن. وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل امرأته في الفرقة والاجتماع. إذن الإمام مالك يرى أنه من صلاحيات هذين الحكمين أن يوقع الطلاق على المرأة في الدين بدون استئذان من الزوج. طيب هذا قول مالك. وقال الشافعي أبو حنيفة ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق. هو قول الحسن عطاء. قال إنه الشافعي لا بد أن يستأذنا إذا أراد التفريق أن يستأذن الزوج في إيقاع الطلاق، وإلا فلا يجوز لهما أن يوقع الطلاق لأن الطلاق بيد الزوج. لكن الشرع الآن قد أخرج الطلاق من يده، ما قيمة الحكمين؟ ولما سمي حكمين إذا لم يستطيع أن يحكم؟ طيب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح، هذا من الفضول. رجل يذهب إلى امرأة قريبة له فيقع بينهما خلاف فيقول إن تزوجتك فأنت طالق، ما تزوج بس، هذا من الفضول. ما حكم هذا؟ هذا كلام فارغ. طيب ما حكم إذا تزوج هل يقع عليه الطلاق؟ قال مالك إنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله وقاسم بن محمد بن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة، إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم، ثم أثم يعني حنث وفعل ما حلف عليه، إن ذلك لازم له إذا نكحها. فإذا حلف مثلا أن لا يأكل هذا الطعام، فإن أكل هذا الطعام فهي طالق. قدمت له الطعام قالت كل، قالت إن أكلت هذا الطعام فأنت طالق، ثم أكل، هذا حنث، حنث يعني فعل ما حلف عليه، ثم تزوجها طلق الحنث. قال مالك إنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول في من قال كل امرأة أنكحها فهي طالق، كل امرأة أنكحها فهي طالق، أنه إذا لم يصن قبيلة، ما قال القبيلة الفلانية، لو قال كل امرأة أتزوجها من القبيلة الفلانية أو فلان مثلا أو امرأة بعينه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. لكن إذا صن قبيلة أو امرأة وتزوجها فإنها تطلق عليه، لأن الحلف قائم. قال مالك إن هذا أحسن ما صنع. قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق، يعني أنت صاحبة الطلاق، هل هي فعلا هي طلاق؟ لا، لكنها لا صاحبة الطلاق. أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا فحنث فعل. قال هذه فتوى مالك. أما نساؤه فطلاق كما قال، أما نساؤه فطلاق كما قال. وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق، فإنه إذا لم يسمي امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فليس يلزمه شيء، فليس يلزمه ذلك، فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء، لأنه إذا أعم لا شيء في ذلك. وأما ماله فليتصدق بثلثه، لأن المالكية دائما يتعلق بثلث، فإذا تصدق بثلث فكأنه تصدق بكله، فيتصدق بالثلث. أجل الذي لا يمس امرأته العنين، ما حكمه المسكين؟ قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال أنه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة. يضرب له أجل سنة ابتداء من متى؟ من العجز ولا من المرافعة؟ قالوا من المرافعة، يعني لو جلست معه سنوات ثم حاكمته إلى القاضي فإن هذه سنة تبدأ من مرافعتها للقاضي، فإن مسها فلا، وإلا فرق بينه، فرق بينه. قال أبو عمر الحكمة في ذلك لتكمل له المداوات والعلاج في أزمان السنة كلها لاختلاف أعراض العلل في أزمنة العام وفصوله، فإذا لم يبرأ في سنة يئس منه وفرق بينه وبين امرأته. فإذا هذه الأمراض منها بعض الأمراض تحدث في الشتاء، بعضها في الصيف، بعضها في الربيع، بعضها في الخريف. فإذا أخذ العلاج في هذه الفصول الأربعة كلها ولم يتم العلاج ولم يبرأ، فمعنى ذلك أن هذا الرجل قد انتهى ولا يصلح لأن يعاشر النساء يفر. قال مالك إنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل، أم من يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ قال وقال بل من يوم ترافعه إلى السلطان، هذه بداية منه. قال مالك فأما الذي قد مس امرأته، يعني كان يعاشرها وكان عضوه يشتغل وهو صغير، فلما كبر وطعن في السن قالت هذا قد كبر ما يصلح، ثم اعترض عنها يعني عجز عنها، فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينه. الملك هذا لا يفرق، ما دام أنه كان يشتغل أيام الصغر فإن عليها أن تجلس معه وتصبر معه، ما في أجل، ما في حق. قال أبو عمر اتفق الفقهاء وأمة الفتوى بالأمثال على تأجيل العنين سنة إذا كان حرا، وشذ داود وابن حلية فلم يرايا عليه تأجيلا وجعل ذلك مصيبة نزل في المرأة. هذا شاذ. طيب قال عربي لماذا تصبر عليه وهو لا يستطيع أن يعطي حقها؟ قال هذا ضرر عظيم أعلم ما هو، ولكني قابلته بالتسليم. فإن أهل العلم قد قرروا هذا ولا خلاف فيه، أنه إذا كان يشتغل أيام الصبا وأيام الصغر وأيام القوة ثم عجل فإنها تصبر معه. هنا نقل عن سعيد بن منصور في سننه عن هاني بن هاني قال جاءت امراه الى علي بن ابي طالب فقالت هل لك في امراه لا ايم ولا ذات زوج، ليست صاحبه الزوج ولا غير صاحبه الزوج. قال وين زوجك؟ قالت في النادي، موجود في النادي في الجماعة. فجاء شيخ يجنح يمين من الكبار، قال ما تقول هذه؟ قال صدقت، ولكن سلها هل تنقم في مطعم أو ملبس؟ هل تشكو من الفقر وعدم الإنفاق أو إعطاء اللبس؟ فسألها فقالت لا، هو عنده مال. فقال هل غير ذلك؟ قال لا. قال ولا من السحر؟ قال ولا من السحر. قال علي هلكت وأهلكت، يعني أنت هالك ما تستطيع أن تشتغل وأهلكت أهلك لأنها تصبر عليك، هلكت. فقالت المرأة فرق بيني وبينه، هل لي فارق بيني؟ لا أريد. قال اصبري فإن الله لو أراد أن يبتليك بأشد من هذا فعل.
قالوا معناه عند أهل العلم أنه قد كان أصابها قبل ذلك، أنه قد كان أصابها يوم أن كان شابا، إذا كان يشتغل أياما ثم عجل فإن عليها أن تصبر، وهذه من المصائب التي تحمل.
هذا بالله التوفيق، وصلى الله عليه وسلم.